بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس الأول.
فنحمد الله سبحانه وتعالى على تيسيره وتوفيقه، ونسأله عز وجل ألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا إلى تحقيق الإخلاص والاتباع. إخواني، سنبدأ بعون الله عز وجل بهذه الدروس التي سمعتم عنها، وهي القواعد الأربع والواسطية. ويتبع القواعد الأربع الأصول الستة إن شاء الله تعالى، وستكون طريقتنا إن شاء الله تعليق على كلام الأئمة الشيخين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني في رسالته المسماة الواسطية. وسيكون هذا إن شاء الله تعالى تقعيداً وتأصيلاً وتبييناً لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليه، ولطريقة الأنبياء والمرسلين في الدعوة إلى الله وتحقيق التوحيد، وتبيين العقيدة السنية السلفية المبنية على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنكم تعلمون أن هذا المسلك، مسلك التأصيل والتقعيد، هو مسلك العلماء الربانيين السائرين على منهج السلف الصالحين، هو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، تأصيل الإيمان، تأصيل التوحيد. القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هي رسالة صغيرة في الحجم، عظيمة في المبنى والمعاني. هذه الرسالة التي كتبها شيخ الإسلام القواعد الأربع هي لبيان التوحيد من الشرك، وللتفريق بين ذلك، ولبيان حقيقة الدين ومبنى الإسلام. فهذه القواعد قواعد عظيمة يستنبط منها عظم التوحيد وخطر الشرك استنبطوا منها أهمية الدعوة إلى التوحيد وخطر ترك الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، استنبطوا منها طريقة المرسلين والسلف في دعوتهم إلى الله وبيان انحراف الدعوات التي أهملت جانب الدعوة إلى التوحيد. استنبطوا منها ظلم الشرك وظلم الدعوات التي أهملت دعوة الناس إلى التوحيد والتحذير من الشرك. وهذه القواعد ليست قواعد فكرية وتنظيرية وعقلية كما يقعده أصحاب الفرق المخالفة لمنهج السلف أو الدعوات التي ضلت عن منهج السلف، حيث يضعون قواعد فكرية من عقولهم، وإنما هذه القواعد أخذت من الكتاب والسنة ومن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته. إذن شتان بين القواعد التي يضعها العلماء الربانيون المبنية على الكتاب والسنة وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف، وبين القواعد التنظيرية التي يضعها مؤسسو الدعوات المخالفة والفرق الباطلة من تأصيل عقلي وتنظير فكري مما سبب في أتباعهم انحرافاً في الاعتقاد وتخبطاً في الأديان وانعداماً لمبدأ الولاء والبراء، ككثير من القواعد التي وضعها المتقدمون من أهل الكلام أو المتأخرون من أهل التنظير أصحاب الدعوات، كقاعدة نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فدخل تحت هذا التنظير العقلي كل صاحب عقيدة فاسدة، وأصبحت الموالاة على غير كتاب الله وعلى غير سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما الولاء والبراء على التنظيم والحزب وليس على كتاب الله وعلى التوحيد والسنة. وهذا من أخطر ما أنتجته هذه الجماعات المخالفة لقواعد السلف. القواعد الأربع والأصول الستة والثلاثة الأصول، هذه من الرسائل التقعيدية المبنية على كتاب الله وسنة رسوله، والتي بها يتم التفريق بين الحق من الباطل، وبين التوحيد من الشرك، وبين السنة من البدعة، وبين أهل التوحيد والسنة الذين يستحقون الولاء من أهل الشرك والبدع الذين لا يستحقون ذلك. والقواعد الأربع ذكر العدد لأن العدد يخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا، فالقواعد جمع قاعدة وهي مؤنث، فيكون العدد مذكر. والأصول الستة ذكر العدد أنث العدد لأن الأصول جمع أصل وهو مذكر فسميت الأصول الستة، وقدم العدد في في الأصول الثلاثة أو الثلاثة الأصول قدم العدد على المعدود، وهنا أخر العدد على المعدود. لماذا؟ لأن القواعد والأصول الستة ليست محصورة، وإن من القواعد المهمة في الدين هذه القواعد الأربعة، ومن الأصول الستة المهمة هذه الأصول الستة، وأما ثلاثة الأصول فهي محصورة، لأن الدين قائم على معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دينه بالأدلة، فلذلك قدم العدد على المعدود في ثلاثة الأصول، لأن الثلاثة الأصول العدد هنا على سبيل الحصر، وأما القواعد الأربع والأصول الستة فهي ليست على سبيل الحصر، وإنما من القواعد أربعة المهمة، ومن الأصول المهمة هذه الأصول الستة. وقد بيّن العلماء ممن شرح هذه الرسالة أهمية هذه الرسالة، وممن شرحها من العلماء المعاصرين كما لا يخفاكم الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، وبيّن خلال شرحه أهمية هذه الرسالة العظيمة، وممن شرحها محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وبيّن أهميتها، وممن شرحها الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، وشرحه من أوسع وأدق الشروح، ومنها أيضا شرح الشيخ صالح آل الشيخ، ومنها أيضا شرح الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، ومن الشروح أيضا شرح الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري، إلى غيرهم من العلماء والمشايخ، سواء ممن شرحها صوتيا أو شرحت تفريغا وشرحا وكتابة، وكل ذلك التكرار والمعاودة على شرح هذه الرسالة لأهميتها، فطالب العلم لا يستغني عنها، ولا يستغني أيضا بشرح دون شرح، بل على طالب العلم أن يمر على ما يستطيع من شروح هذه الرسالة ليتبين له عظم هذه القواعد الأربع، فإن المرأة إذا خلص من قراءة هذه الرسالة وقرأ شروحها فإنه سيكسب أمورا عظيمة في نفسه، أولا يعظم التوحيد في قلبه، وثانيا يعظم التعبد لله وحده لا شريك له، وثالثا يعظم الدعوة الدينية السلفية القائمة على التوحيد، والأمر الرابع يعرف خطورة الدعوات التي ملأت الساحة وهي لا تعطي جانب التوحيد أهمية في دعواتها، وخامسا يعظم في قلبك الحب في الله والبغض في الله، ويعظم في نفسك مبدأ الولاء للمؤمنين وأهل التوحيد والبراء من أهل الشرك والبدع، فهذه ثمار ونتائج يتحصل لها طالب العلم عند قراءته ودراسته هذه الرسالة العظيمة، ومنها أيضا يتبين له وجوب الدعوة إلى التوحيد، وأن يعطي المرء دعوة أهميتها أكثر من ذي قبل، فإن الأنبياء والمرسلين كانوا يهتمون أشد الاهتمام في الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، مع أن المشركين الذين هم في زمانهم كانوا يدعون آلهتهم في وقت الرخاء فقط، ومع ذلك فكانوا يهتمون بالتوحيد والتحذير من الشرك، فكيف بزماننا هذا الذي أصبح المشركون فيه ممن ينتسب للإسلام يتقرب إلى الأولياء وعباد القبور وأهل القبور والمشاهد في وقت الرخاء ووقت الشدة، فدل على أنه ينبغي أن يهتم أكثر من ذي قبل في الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. بالإضافة إلى ما يتبين لك خطورة أصحاب المقالات الفاسدة الذين يهونون بشأن الدعوة إلى التوحيد ويعظمون في نفوسهم وفي نفوس أتباعهم محاربة الحكام، وكما يقال شرك القصور كما زعموا، أو يهتمون بتأصيل توحيد الربوبية والاكتشافات والمعجزات ولا يعطون توحيد الألوهية أي اهتمام، مما أصبح تخبط وتميع في مبدأ الحب في الله والبغض في الله ومبدأ الولاء والبراء، وتميع في النظر إلى أمر الشرك وخطورة الشرك. إذن فنرجع إلى ما بدأنا به، أن هذه الرسالة مع صغر حجمها فهي عظيمة المعاني والدلائل، وحاجة المسلم إلى فقهها والنظر لها والتمعن بها أعظم الحاجات، لأنها تعطيك دلائل التوحيد الصحيح وتبين لك عظم هذا الأمر الجليل، ويعظم بالتالي في قلبك رب العالمين وعبادته وتوحيده والإخلاص له. نعم، فنبدأ بعون الله عز وجل قراءة هذه الرسالة لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاثة عنوان السعادة. اعلم من سبك الله بطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكره الله تعالى في كتابه.
لعلنا نطلع على الرسالة عموما ثم نرجع نشرح حتى يكون عندنا تصور عام عن جميع الرسالة. تفضل.
القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فقل وقل أفلا تتقون. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كان تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له ما رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم من تتخذ الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن نتلاعب عهد بكفر وللمشركين سترة يعكفون عندها وينقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسترة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أقرب شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء وفي الشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. تمت، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هذه هي القواعد الأربع التي كتبها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وذكرنا لكم بأن المقصد منها هو أن يعرف المسلم حقيقة الشرك من حقيقة التوحيد من حقيقة الشرك، ويفرق بين ذلك ليكون على بصيرة في دينه. وهذه القواعد إن شاء الله تعالى ننهيها هذا الأسبوع في دروسنا في الأيام الأربع
بحول الله عز وجل، بحيث في الأسبوع الذي يكون بعد ذلك نأخذ إن شاء الله الأصول الستة، وأما الواسطية فتأخذ معنا دروسا في هذين الشهرين القادمين إن شاء الله تعالى. القاعدة الأولى، أو عفوا المقدمة، قال رحمه الله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، إلى آخر الدعاء. هذا من لطف الشيخ رحمه الله بأن يدعو للطالب، فالعالم يدعو للطالب، وهذا من الرحمة المتبادلة بين العالم والطالب، ومن أدب العالم أيضا أن يدعو للطالب، كما أنه يحرص على تعليمه فيدعو له، لأن الدعاء من أعظم أسباب التعليم ومن أعظم أسباب التربية والتوفيق. والتولي أن يتولاك، التولي هو النصرة والتأييد والمحبة، النصرة والتأييد والمحبة. فالعبد ضعيف ولا حول له ولا قوة إلا بالله، فإذا تولاه الله والعبد قد ولى أمره إلى ربه فإن الله ينصره ويعينه. وهذا الدعاء: أسأل الله رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت، فإنه دعاء يتضمن الخبر، كما أنه دعاء ويسأل الله عز وجل له بأن يتولاه وأن يجعله مباركا، فإنه يتضمن الإشارة إلى أمر مهم، الإشارة إلى أمر مهم، وهو أن من تعلم عقيدته مخلصا لله مبتغيا وجه الله ويريد بذلك الحق وليعمل به وليكون متينا قويا في دينه صادقا في تمسكه وإيمانه، فإنه حري بأن الله يتولاه في الدنيا والآخرة. ذلكم يا عباد الله أن الله إذا علم من عبده صدق اللجوء إليه وبذل الأسباب فإن الله يكون عونا له. ولذلك جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم بين الله من هو الولي، وهو الذي يتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض باتباع السنة وإخلاص التوحيد لله عز وجل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي، عفوا، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فتولاها الله عز وجل، متى؟ لأنه كان وليا لله عز وجل، والولاية أو والولاية بفتح الواو تتحقق بالإيمان الصادق والاتباع الصحيح. والدليل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والتقوى هو اتباع أداء العمل الصالح باتباع السنة بعد الإخلاص والتوحيد. فإذا تولى الله العبد في الدنيا والآخرة فإنه لا سبيل إلى المكاره أن تصل إليه، لا في دينه ولا في دنياه. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. فإذا تولاك الله أخرجك من الظلمات، ظلمات الشرك وظلمات الكفر وظلمات الشكوك والبدع وظلمات الإلحاد، إلى نور الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح، وإلى نور الاتباع، وأن يوفقك إلى اتباع هدي سلفك الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعه. فإذا وفقت إلى هذا الطريق وهذا المسلك فإنك قد وفقت إلى خير عظيم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فإذا تولاك الله برعايته وبتوفيقه وهدايته في الدنيا وفي الآخرة فإنك تسعد سعادة لا شقاء بعدها أبدا في الدنيا والآخرة. يتولاك بالهداية والتوفيق والسير على المنهج السليم، منهج السلف الصالح، منهج أهل التوحيد والإيمان، منهج أهل العلم والخشية والتقى. وفي الآخرة يتولاك بأن يدخلك جنته خالدا مخلدا فيها أبدا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فلا خوف ولا مرض ولا شقاء ولا كبر ولا مكاره. هذه هي ولاية الله لعبده المؤمن في الدنيا والآخرة، هذا هو مفهوم الولاية. فإذا وفقت إلى أن يتولاك الله فقد وفقت إلى خير عظيم. إذن نقول هذا الدعاء هو دعاء ويتضمن خبر وإرشاد. أما الخبر فما سمعته، وأما الإرشاد كأن الشيخ شيخ الإسلام ينبهك إلى أن تسلك مسلك من يوفق إلى هذا، مسلك أولياء الله، وهو أن تتعلم عقيدتك المبنية على كتاب الله وسنة رسوله وأن تعمل بمقتضى ذلك، أن تعمل بمقتضى ذلك، لا أن يكون نصيبك من القراءة والعلم مجرد جمع المسائل، وإنما تتعلم لكي تعمل. وأعظم العمل الاعتقاد الذي يثمر حبا في الله وبغضا في الله، ولاء للمؤمنين وبراء من المشركين. وأن يجعلك مباركا أينما كنت، فالبركة من الله عز وجل. وكيف يجعلك الله مباركا؟ يبارك الله في حياتك، يبارك الله في علمك، يبارك الله في دراستك، يبارك الله في جهدك وفي دعوتك. ولذلك تنظر كيف بارك الله في كثير من أهل العلم، وفي المقابل دعوات خرجت واندثرت لم يبارك الله فيها، ومفكرين ومنظرين خرجوا وملأوا الدنيا تأليفا ولكن لا يبارك الله فيها، كعلوم أهل الكلام الشهرستاني والجويني والغزالي وغيرهم من أهل العلم ما بارك الله فيها، وكالمنظرين في زماننا هذا الذين سلكوا مسلكا غير مسلك السلف لا يبارك الله فيهم. ولكن هناك من أهل العلم من بارك الله في دعوته كشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. لعلكم لو نظرتم إلى مؤلفاته لا تكاد تعدو 100 ورقة أو أقل، وتنظر في المقابل إلى مؤلفات أهل الكلام لوجدت صفحاتها بالألوف، ولكن وضع الله في تلكم الرسائل البركة مع قلتها ووجازتها، ولم يجعل الله في تلكم العلوم البركة، بل لم يباركهم نفسهم بها، حيث ندموا في آخر حياتهم أهل الكلام. وندموا على ما كتبوا من علوم العقل والرأي، وندموا على مضي حياتهم في قيل وقال وفي علم الكلام وقواعد الكلام. إذن هذا هو المراد بالبركة. ولذلك يحسن للمرء أن يدعو لنفسه بذلك، وقد جاء في دعاء الوتر إشارة لذلك، وبارك لنا فيما أعطيت، يعني يا ربنا بارك لنا فيما أعطيتنا من صحة ومن عافية ومن مال ومن ولد ومن علم ومن دراسة إلى غير ذلك، لأن الله تعالى إذا لم يجعل فيها البركة لا توفق ولا تنتفع بها. فالولد إذا لم يكن مبارك سيكون عاقا لك ولا ينفعك لا في الدنيا والآخرة، والزوج إذا لم يبارك الله فيها ستكون لك عدوا، كما أخبر الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. أولئك إيش؟ لم يجعل الله لهم فيهم البركة. إذن مسألة البركة أمر مهم، ولذلك دعا بها الشيخ لأنه يتحصن من ورائها كل خير. ثم قال وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. لا شك أن المسلم هو بين هذه الأمور، كل إنسان على وجه هذه الأرض إما مبتلى بمصيبة أو بنعمة، ويحصل له من الذنوب، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله سبحانه وتعالى يعطي العبد من صحة وعلم ومجالسة أهل الخير، فينبغي له أن يشكر الله ليزيده، ينبغي له أن يشكر الله ليزيده من فضله، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يسلب الله النعم، فإذا وفقت إلى نعمة السنة فاشكر الله عليها، إذا وفقت إلى منهج السلف فأنت وفقت إلى خير فاحمد الله واشكر، لأن هذا ليس بنعمتك. انظر إلى من حولك ممن تخاطفتهم شياطين الإنس والجن، وممن لم يوفقوا إلى منهج صحيح، فأنت إذا أرشدك الله للإسلام وخصك بالسنة وبالتوحيد والأرض حولك تحترق بالبدع والشرك، فيحق لك أن تشكر الله على هذه النعمة ليزيدك الله من هذا الفضل، والزيادة التثبيت عليها، أو من الزيادة التثبيت عليها. فكم من إنسان يعطى علم ثم تمر به السنين ويفتن عن طريق السنة، وكم من إنسان يوفق إلى منهج السلف وعقيدة السلف ثم يفتتن، إما يبتلى بأستاذ يدل على طريق البدعة والهوى، أو يبتلى بجليس يفتنه عن طريق السلف. ولذلك حق لك يا عبد الله أن يكون حالك كحال نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فيكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والشكر من أسباب الثبات على دين الله. الشكر ينبغي أن تستحضر، لأن أعظم نعمة بعد الإسلام والتوحيد نعمة السنة ونعمة العلم. فكأنه أيضا الشيخ يشير إلى أنك يا عبد الله إذا درست هذا الأمر وعرفت التوحيد، فإن من علامات ومن أسباب الثبات عليه أن تشكر الله الذي دلك على هذا العلم النافع. كم من إنسان يدرس علم العقل وعلم الفلسفة والفكر وكتب التنظير ولا يمر على مثل هذه الرسائل العظيمة. إذن إذا وفقت إلى مثل ذلك فاعلم أن الله أسداك لخير فاشكر الله عليه. وإذا ابتلي صبر، قد أشار الله عز وجل أن هذا من خصال أهل الإيمان ومن خصال أهل الربح والفوز. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول شيخ الإسلام كما تعلمون: اعلم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم هذه المسائل الأربع. الأولى العلم، وهي معرفة الله ومعرفة دينه ومعرفة نبيه بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. وأنواع الابتلاء منها ابتلاء، أو أنواع الصبر: صبر على الطاعة، وصبر على المعصية، وصبر على أمر على الأذى الذي يمر على الإنسان في الدعوة إلى الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وإذا أذنب استغفر، وهذا حال نبينا الذي جعله الله قدوة لنا، فقد كان في المجلس الواحد يستغفر الله 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، وقد أثنى الله على عباده المستغفرين، وخاصة في الأوقات التي يستجاب الله فيها الدعاء، كما جاء في الحديث في القرآن: وبالأسحار هم يستغفرون. وفي الحديث: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإذا استغفر غفر الله له، وإذا صلى قبلت صلاته. فدل على أن الاستغفار في أوقاته المحمودة مطلب، وهي من خصال المؤمن. فهؤلاء الثلاث عنوان السعادة، يعني علامات السعادة. إذا أراد الله بعبده خيرا وفقه إلى هذه الأمور الثلاث شاكراً لأنعمه، وهو حال المؤمنين والصادقين والنبيين. والشكر كما تعلمون يكون بالمقال ويكون بالفعال، فأما المقال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وبالفعال كما جاء في الآية واعملوا آل داود شكرا، يكون بالعمل بالطاعة، بأن توجه ما أنعم الله عليك من جسد وصحة وعافية ومال في طاعة الله عز وجل، وأن لا تعصي الله بما أنعم الله عليك. والصبر عند البلاء والاستغفار عند المعصية وعند التقصير. فإذا أعطي المسلم هذه الثلاث فقد أعطي خيرا عظيما، وهذا هو طريق السعادة، وهذا الذي عليه النبيون والصديقون والصالحون، شاكرين لله، صابرين على أقدار الله، مستغفرين من ذنوبهم. ثم يوجه رحمه الله بعد هذه المقدمة اللطيفة التي تتضمن دعاء وإرشادات عظيمة وتنبيهات لطيفة ونكت عجيبة، ينبغي للمسلم وطالب العلم أن يقف عندها. ثم قال: اعلم أرشدك الله لطاعته. والرشد من الخير، وإذا أراد الله بعبده الهداية وفقه، وإذا لم يرد له هداية لم يوفقه، هذا ما يسمى هداية التوفيق والإيماء والإلهام. أن الحنيفية ملة إبراهيم، والحنيفية هي التوحيد. إن إبراهيم وصفه الله بأنه حنيفا، كان أمة حنيفا قانتا لله ولم يكن من المشركين. والحنيف المقبل على الله، المائل عن غيره، المائل عن الشرك. والحنيفية هي التوحيد الخالص والتبري من الشرك. ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، أي مخلصا له العبادة. فالدين هنا المراد به عبادة، العبادة سواء كانت عبادة القلب وهي الإيمان والإقرار والاعتقاد الراسخ والإيمان الصادق، أو عمل الجوارح، مخلصا له الدين أي خلقك الله لذلك، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. فبصر الطالب ونبهه إلى أن هذا هو الأصل المتين، أن الله خلقه لهذا الأمر الجليل، وأن هذا الأمر وهو التوحيد هو ملة إبراهيم عليه السلام. نتوقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله تعالى، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.